القيام يوم الدين. قد تقدم سابقا أن المقدمة عدة تقسيمات للبيت، وقد تقدم سابقا تقسيم المقدمة إلى المقدمة الوجودية وإلى المقدمة الوجودية في البيت. وقلنا أن المقدمة الوجودية خارجة عن محل النزاع، فتبقى الوجودية هنا. ثم قسمنا المقدمة الوجودية إلى المقدمة الداخلية والخارجية، وقلنا من أن الداخلية خارجة حكما عن محل النزاع، فتبقى حينئذ الخارجية فيها. وقسمنا الخارجية إلى المقدمة الشرعية والعقلية، وبهذا نكون قد انتهينا من التقسيم الأول للمقدمة. هناك تقسيم آخر للمقدمة، وكان هذا التقسيم هو لمطلق المقدمة لا للمقدمة الشرعية الخارجية الوجودية فقط. هذا التقسيم وهو أنهم قسموا المقدمة حينئذ إلى المقدمة المقارنة، والمقدمة حينئذ المتأثرة، والمقدمة المتقدمة حينئذ. هذا من جهة، ومن جهة ثانية أنه سابقا عرفنا أنه حينئذ يطلق على المقدمة لفظ الشرط، فإذا أطلق عليها الشرط ففي بحثنا اليوم سنستبدل لفظ المقدمة بلفظ الشرط. هذا من جهة. ومن جهة ثانية، ما دام هذا التقسيم هو تقسيم لمطلق المقدمة، ومطلق المقدمة كما يشمل العقلية يشمل الشرعية، فإذا كان تقسيم المقدمة إلى المقارن والمتأثر حينئذ والمتقدم، فحينئذ يجري في الشرع طارة وفي العقل أخرى. أو فصل بعبارة أخرى، أن الشرط قد يكون شرطا عقليا وقد يكون شرطا شرعيا، وفي كل منهما قد يكون هذا الشرط متقدما أو مقارنا أو متأخرا. إلا أنه وقت الذكر، وقت ذكر هذا التقسيم، لم نتكلم عن الشرط العقلي أبدا، وسيأتي حينئذ السبب في عدم التكلم عنه. سنصر حينئذ البحث في الشرط الشرعي، فنقول أن المقدمة تنفصل حينئذ، أو تقول أن الشرط تنفصل إلى ثلاثة أقسام: الشرط المتقدم، والشرط المقارن، والشرط المتأثر، وسنمثل على الجميع بالشرط الشرعي. بعدما نمثل على الجميع نعرف حينئذ تعريف الأقسام، ومن خلاله نعرف اللحاظ الذي على أساسه قسم حينئذ العلماء الشرط إلى هذه الأقسام. بالنسبة إلى هذه الأقسام نقول أما أمثلتها فهي واضحة، أما الشرط المتقدم فهو كالوضوء بالنسبة إلى الصلاة. هنا الوضوء بالنسبة إلى الصلاة هو شرط، لأن الوضوء مقدم، وهو شرط متقدم بناء على أن اسم الوضوء هو اسم للمسحتين والغسلتين، لأنه هو اسم للحالة النفسانية الآتية من الغسلتين والمسحتين. لأنه إذا كان الوضوء هو اسم للحالة النفسانية، فبعدما تأتي بالغسلتين والمسحتين تأتي هذه الحالة. إن أتت هذه الحالة، هذه الحالة لا يرفعها إلا الحدث، فإذا هي باقية إلى حين وجود الصلاة، فيكون شرطا مقارنا حينئذ. والبحث حينئذ من أنه هي شرط متقدم، فلا تكون شرطا متقدما إلا إذا كان اسم الوضوء هو اسم لنفس الغسلتين ولنفس المسحتين. هذا كله بالنسبة إلى مثال القسم الأول. أما مثال القسم الثاني وهو الشرط المقارن، يقولون مثله مثل التوزع حينئذ، الاستقبال بالنسبة إلى الصلاة، استقبال الكعبة بالنسبة إلى الصلاة، فهو شرط مقارن لوجود الصلاة في البيت. فلو استقبلت الكعبة قبل الصلاة حال الصلاة لم تستقبل، أو استقبلت الكعبة بعد الصلاة وحال الصلاة لم تستقبل، لم تكن قد أتيت بالصلاة حينئذ مع شرطها. لا تكون قد أتيت بالصلاة مع شرطها إلا إذا أتيت بالصلاة وأتيت حال الصلاة بالاستقبال في البيت، فيكون الاستقبال المقدم هو شرط، وشرط مقارن حينئذ لوجود الصلاة. أما القسم الثالث وهو الشرط المتأثر، وقع النزاع بينهم حينئذ في إمكانه وعدمه. لما وقع النزاع في إمكانه سيأتي البحث حينئذ من أنه هل هو ممكن أو أنه هو محال عقلا، لكن على فرض إمكانه فرضوا له أمثلة في الشريعة. أمثلته المطلوبة في الشريعة على فرض الإمكان وهي يقولون كالإجازة بالنسبة إلى العقد الفضولي الذي وقع، بناء على أن تكون الإجازة كاشفة وليست بناقض. من أجل توضيح هذا الامتزام، من أجل توضيح هذا المثال نقول: فيما لو كان هناك مال لزيد قام عمرو وباع هذا المال من دون علم صاحبه. لما باع عمرو مال زيد من دون علم زيد فهذا البيع يسمى بالعقد الثلث. هذا العقد لا يكون نافذا، بمعنى انه لا يؤثر في النقل والانتقال، لا يؤثر في الملك حينئذ والتملك الا مع اجازه المالك الثاني. فصارت النجوز الملك حال العقد، فان اجاز حال العقد فيكون شرطا مقارنا لك للملك. اخرى بعدما تحقق العقد بعد ساعه يجوز الملك. فقال نقول أن هذه الإجازة حينئذ هي ناقلة، معنى ناقلة بمعنى أن ذلك العقد لم يؤثر في الملك. بعدما أتت الإجازة الذي أثر في الملكية مجموع ما تقدم سابقا مع الإجازة حينئذ، فإذا الملكية الذي هو المعلول لم يتحقق قبل الشرط. فإن لم يتحقق قبل الشرط فلا يكون الشرط بالنسبة إليه متأثرا بل يكون متقدما، من أجل أن يكون حينئذ مثالا لموطننا يقول أن الإجازة ليست بمالك، زعفا ليست حينئذ بناقلة، وإنما الإجازة كاشفة في الزيد. معنى الكشف وهو أنه لما أجاز زيد لعمر في هذا التصرف هذه الإجازة تكشف عن أن العقد الذي أوقعه قبل ساعة ذلك العقد مؤثر في الزيد. فإذا أوقعنا عقد في الساعة الثانية وكان هذا العقد مؤثرا بشرط أنه متوقف على إجازة ستأتي في الساعة التاسعة، لأن الإجازة جعلناها حينئذ بعنوان الكاشفية. فعندما جعلناها بعنوان الكاشفية ستكون الإجازة بالنسبة إلى التأثير، بالنسبة إلى تأثير العقد في النقل والانتقال يكون حينئذ على نحو الشرط المتأثر. هذا كله حينئذ مثال للشرط المتأثر الشرعي في الأحكام الوضعية، وهناك مثال له آخر في الأحكام التكليفية في البيت، ويمثلون له حينئذ بوجود الغسل على المستحاضة قبل الحج. يقولون وجود الغسل شرط في صحة الصوم، إلا أنه ليس شرط في صحة صومها الآتي، لأنه إن كان شرط في صحة صومها الآتي سيكون شرطا متقدما وكلام ليس فيه، وإنما هو شرط في صحة صومها السابق. فلو أوجبنا عليها الغسل مثلا قبل فجر يوم السبت، فنقول أن هذا الغسل قبل الفجر هو شرط يوم الجمعة. فإذا كان كذلك فمعناه أن الصوم لما وقع منها يوم الجمعة وقع صحيحا بشرط أن يأتي الشرط فيما بعد، فيكون ذلك الشرط شرط متأثر في ذلك. مثل عليه بهذه الأمثلة. بعدما عرفنا أمثلة الأقسام الثلاثة نعرف تعريف هذه الأقسام، ونعرف أيضا اللحاظ الذي على أساسه قسم المقسم أو قسم العلماء المقدمة إلى هذه الأقسام الثلاثة. أما التعريف فهو التعريف هو أن وجود المقدمة تارة يكون مقارنا لوجود فيها فهو شرط حينئذ مقارن، وأخرى يكون بحسب وجوده متقدم فهو شرط متقدم، وأخرى بل وثالثة بحسب الوجود يكون متأثرا عن وجود فيها فهو شرط متأثر في البيت. هذا كله بحسب تعريف الأقسام. وأما من ناحية اللحاظ الذي على أساسه قسم العلماء المقدمة، اللحاظ كان يلاحظ به وجود المقدمة بالنسبة إلى وجود فيها في سلم الزمن. هل يتفقان في سلم الزمن أم أن أحدهما متقدم على الثاني؟ هذا كله بالنسبة إلى هذا التقسيم. يبقى أنه نحن لم نذكر تقسيم المقدمة إلى المقارن والمتقدم والمتأثر بالنسبة إلى الشرط العقلي. لماذا لم نذكر؟ يقولون لأن الشرط العقلي حينئذ المتقدم والمقارن هو ممكن وواقع بلا إشكال ولا خلاف بينه، وإنما وقع الاتفاق بينهم أن الشرط العقلي المتأثر هو محال، فسيأتي الكلام في هذا الاتفاق. فإذا كان محال فوقع الخلاف بينهم في الشرط الشرعي حينئذ أزال المتأثر. من قاس الشرط الشرعي المتأثر على الشرط العقلي المتأثر من قاسه حكم هنا بالاستحالة، وإذا حكم بالاستحالة فكل ما هو بظاهر الشريعة يدل على وجود الشرط المتأثر قام وأول هذا الظاهر لقيام الدليل العقلي على ذلك. ومن قال بوجود الفرق بين الشرط الشرعي والشرط العقلي، من قال بوجود الفرق يقول من أن الشرط العقلي وإن كان محال لكن محالية الشرط العقلي لا توجب محالية الشرط الشرعي بوجود الفرق بينهما. وإذا لا توجد المحلية فكل ما هو بظاهر الشريعة يدل على وجود الشرط المتأخر نفسه على ظاهره، وإذا أبقيناه على ظاهره لابد أن نقول حينئذ بإمكانه لوجود الفارق وبوقوعه لوجود جل ورود ما ورد حينئذ من وجود الشرط الشرعي في ظاهر الشريعة. يبقى إذا توجهنا إلى هذا الكلام نعرف حينئذ أن سر الخلاف بينهم مبني على هذا الاتفاق، على اتفاقهم أن الشرط العقلي المتأخر هو محال لا يمكن أن يكون موجودا، فعلينا أن نتكلم في هذا الاتفاق حينئذ قبل الدخول في محل البحث. من أجل التكلم في هذا الاتفاق حينئذ قبل إيراد الدليل على أن الشرط العقلي المتأخر هو محال لا بد من تقديم مقدمة، وهذه المقدمة وهي أنهم قالوا حينئذ في علم المنطق من جهة وفي علم المعقول من جهة أخرى قالوا من أن العلة تعاصر المعلول زمنا وتتقدم عليه وقته. يبقى علينا نحن أن نقيم الدليل على كل شق حينئذ من هذين الشقين الموجودين في هذه المقولة. أما أن العلة يشترط فيها أن تكون متقدمة ردة على المعلول، ما الدليل عليه؟ يقولون الدليل عليه وهو أنه لو كان وجود العلة حينئذ ووجود المعلول في مرتبة واحدة لم يكن أحد الوجودين أولى من الآخر بالعلة. إذا كانان معا حينئذ في رتبة واحدة فجعل أحدهما علة دون الآخر يكون ترجيحا بلا مرجح، لماذا لا يكون الوجود الآخر هو علة ما دام معا موجودين في رتبة واحدة؟ بهذا الدليل استدلوا على تقدم حينئذ وجود العلة على وجود المعلول رتبة، ولدليل آخر وهو يقولون قضاء لحق الفاء. قضاء لحق الفاء، نحن كما نعرف أن فاء الجزاء تدل حينئذ على الترتب، فإن دلت على الترتب فإذا وقع علة ومعلول في الخارج وأردت أن تخبر عن هذا الوقوع كيف تخبر؟ فتخبر بشرط المجزاء، تقول إن وجدت العلة يوجد الدفع فيوجد المعلول في البيت، فإذا أخبرت عن وجودهما معا بنحو القضية الشرطية الذي فيها جزاء والذي كان الجزاء مترتبا على الشرط لوجود الفاء، فقضاء لحق الفاء نستكشف أن وجود الجزاء متأثر عن وجود الشرط حينئذ ردة، لأنه إن لم يكن متأثرا لم يكن هناك معنى لمعنى الفاء. بعد لو قلت أن تقول فوجد المعلوم تقول إن وجدت العلة يوجد المعلوم معها لو كان متحدون ردة، أما لما كان حينئذ وجود المعلول متأخر رتبة عن وجود العلة فحملت أن تقول إن وجدت العلة فيوجد، فكلمة فاء هنا فيوجد الفاء تدل على الترتب، وإن دلت على الترتب فمما يكشف على أن وجود الجزاء مترتب على وجود الشرط مترتب على وجود العلة، فإن كان مترتب فقضاء لحق الترتب لا بد أن يكون وجود العلة أسبق من وجود المعلول رتبة. هذا كله من ناحية التقدم والردد. أما من ناحية التعاصر الزمني يقولون يشترى أن يكون وجود العلة معاصر زمنا لوجود المعلول، والدليل عليه يقولون لأنه إن لم يكن وجود العلة معاصرا زمنا لوجود المعلول لجاز حينئذ إما أن يتقدم وجود العلة على وجود المعلول وإما أن يتأخر وجود العلة على وجود المعلول، وكل منهما محال. فإذا استحال تقدم وجود العلة على وجود المعلول واستحال تأخره ثبت حينئذ تعاصره زمنا. يبقى ما الدليل على الاستحالة؟ يقولون لأنه إن تقدم وجود العلة على وجود المعلول فمعناه أنه لما وجدت العلة لم يوجد المعلول، ولما وجد المعلول كانت العلة معلومة، لأنه عندما وجد المعلول إن قلت وجدت العلة هذا هو عين التعاصر الزمني، وإن قلت لما وجد المعلول كانت العلة باطية أيضا هذا هو عين التعاصر الزمني. وفرض الكلام حينئذ من أن العلة قد تقدمت على وجود المعلول، معنى التقدم هو أنك توجد العلة بعدما تنعدم العلة يوجد المعلول. يقولون إذا كانت العلة بهذا الشكل والمعلول بهذا الشكل يأتي عليه الإشكالات. الإشكال الأول وهو أنه لما وجدت العلة وكان المعلول معدوم يلزم منه التفكيك بين العلة والمعلول ويستحيل التفكيك بينهما، وعندما وجد المعلول وانعدمت العلة يلزم منه إيجاد المعلول بلا علة، لأنه أين علته؟ إن قلت أن علته تلك التي عدمت نقول إن كانت علته تلك التي عدمت فيلزم منه تأثير المعدوم بالموجود، وتأثير المعدوم بالموجود محال. فإذا كان محل فنستكشف حينئذ من أن وجود المعلول من دون أن تكون علة موجودة يلزم منه إيجاد المعلول بلا علة وهو محل حينئذ. فإذا كان محل فيستحيل تقدم وجود العلة على المعلول، هذا من ناحية. أيضا من ناحية التأخر نقول لما حينئذ النقر تأخر وجود العلة على المعلول فمعناه أن المعلول وجد وكانت العلة معدومة، ولما عدم المعلول وجدت العلة في البيت. إن قلت لا أن الموجود لا أن المعلول لما وجد وجد إلى حين بقاء العلة، نقول إلى حين البقاء يلزم منه حينئذ التعاصر من جهة، ويلزم منه حينئذ من ناحية الابتداء إيجاد المعلول بلا علة، وهذا حينئذ ليس الالتزام. فإذا كان لا يوجد الالتزام به فإذا لا بد أن نفسر معنى التأخر بهذا الالتزام بهذا المعنى، وهو أنه يوجد المعلول وتكون العلة معدومة، ولما يعدم المعلول توجد العلة، فيصدق من أن العلة بحسب وجودها متأثرة عن وجود المعلول. إن صدق ذلك نقول هذا الكلام أيضا فيه محظوران. المحظور الأول وهو أنه لما وجد المعلول وكانت العلة معدومة يلزم المعلول بلا علة، وفيه تفكيك بين العلة والمعلول والتفكيك محال. ويلزم منه إشكال الثاني وهو أنه لما وجدت العلة وجدت من دون المعلول، ولازمه أن توجد علة من دون معلول، وأيضا هذا محال. فإذا كان كذلك فيستحيل أن تتقدم حينئذ العلة بحسب وجودها على المعلول بحسب وجوده، ويستحيل أن تتأخر. فإذا كان كذلك فإذا ثبت التعاصر بين المعلول، إن ثبت التعاصر زمنا فهناك شق ثالث المقدمة لازم فيه، وهي أن هذه العلة التي أثبتنا تعاصرها مع المعلول، هذه العلة إذا كانت علة تامة تنقسم إلى ثلاثة أقسام، تنقسم إلى المقصد، وتنقسم إلى الشرط، وتنقسم إلى عدم المانع. من أجل توضيح هذه الأقسام الثلاثة نأخذ النار حينئذ والحطب والاحتراق. مما لا شك فيه ولا ريب أنك إذا أوجدت حطبا في البيت ونارا يتحقق هناك احتراق، فالاحتراق معلول. لما كان معلول مما يكشف على أن كان هناك علة تامة. هذه العلة التامة فيها ثلاثة أقسام. القسم الأول وهو النار، هذا النار هو المسمى بالمقتضي، والمقتضي سمي بالمقتضي لأن فيه إذن فيه شأنية الاحتراق، يعني المعلول مترتب عليه، إلا أنه مترتب عليه شأنية، هذا من ناحية النار أو تقرب من ناحية النار. وفيه أيضا حينئذ هناك الشرط، الشرط ما هو؟ هو مقاربة الحطب للنار. أما إذا أوجدت النار هنا والحطب على بعد 10 أمتار لا يتم الاحتراق بينهما، لا يتم إلا إذا تحقق الشرط، والشرط هو المماسة التقارب بينهما، فلا بد أن يتحقق المقاربة البين. والشيء الثالث لا بد أن يتحقق وهو عدم المانع، عدم المانع وهو عدم حينئذ ما يمنع من تأثير المقتضي في المعنى. فلو وجد على الحطب ماء أو وجد على الحطب ماء مضاد يمنع حينئذ من الاحتراق، لا يتم هناك الاحتراق، الاحتراق لا يتم إلا إذا وجد المقتضي وهو النار، ووجد الشرط وهو المقاربة، وفقد المانع. عدم المانع لابد أن يتحقق، أما ما دام المانع موجود لا يؤثر النار أو لا يؤثر المقتضي في فعلية الإحراق حينئذ. فبناء على هذا الكلام من أن العلة التامة تنقسم إلى هذه الأقسام الثلاثة، قلنا سابقا من أن العلة التامة يشترط تعاصرها زمنا مع المعلول. إذا اشترط تعاصرها زمنا والعلة تنقسم إلى الأقسام الثلاثة، فمما لا شك فيه أنه يشترط التعاصر الزمني بين أجزاء العلة والمعلول، لأن العلة مركب من أجزاء ثلاثة وهي عين الأجزاء بالأثر. فإن كانت هي عين الأجزاء بالأثر واشترطنا التعاصر بين العلة والمعلول، لكن قد اشترطنا التعاصر بين أجزاء العلة والمعلول من جملة أجزاء العلة الشرط، فنكون قد اشترطنا التعاصر بين الشرط والمعلول. إذا اشترطنا التعاصر فيستحيل أن يكون الشرط متأثرا. ما قلنا سابقا أنه وقع الاتفاق بينهم على أن الشرط العقلي المتأخر محال، الدليل على استحالة فيه وهذا. بعدما أثبتوا التعاصر الزمني بين العلة والمعلول وأثبتوا أن العلة تنقسم إلى الأقسام الثلاثة منها الشرط، فبمجرد ما أثبتوا التعاصر بين المركب وهو العلة التامة والمعلول يكونون قد أثبتوا التعاصر بين أجزاء العلة والمعلول من جملة أجزاء الشرط. فإذا كان كذلك فيشترط في الشرط أن يكون معاصرا زمنا للمعلول، إذا كان يشترط كذلك فيستحيل أن يتأثر، وإن كان متأثرا لا يكون شرطا. والدليل عليه الإجزاء قبل الآن، تقول أنا أوجد النار حينئذ الآن، ووجد الحطب على بعد 10 أمتار، يتم احتراق الحطب الآن وبعد ساعة أقرب الحطب إلى النار. يستحيل أن يتم الاحتراق الآن بشرط أن يكون تقريب الحطب للنار بعد ساعتين. ما دام إلى الآن لم يحصل المماسة والقرب بين الحطب والنار، لا يعقل أن يحصل هناك احتراق، لأنه يحصل الاحتراق بشرط أن تأتي بالشرط، بشرط أن تأتي بالمقاربة بعد يوم أو بعد ساعة. فإذا كان كذلك فإذا الشرط العقلي المتأخر محال قطع. إذا كان محال، وكما نرى أن محالي ذم من أن المحالية فيه بديهية، فإذا كان كذلك من هنا ذهب الجميع واتفقوا على أن الشرط العقلي حينئذ المتأخر محال. يبقى الكلام حينئذ في الشرط الشرعي، هل أنه محال أو ليس؟ قبل الدخول به لابد حينئذ من زمن التنبيه على شيء، وهو أنه كما نلاحظ من أن الاتفاق هنا لما وقع على استحالة تأخر الشرط صحيح، إلا أن الشرط بمعنى التأثير لا بمعنى التواصل. نحن عندما نقول حينئذ من أن المماسة هي شرط، هي جزء في العلة، هي شرط صحيح، إلا أنها شرط بمعنى التوقف، وهو أن هناك شيء متوقف عليها، أو أن الشرط هنا يراد به التأثير. مما لا شك فيه أن الشرط الذي هو أحد أجزاء العلة لا يراد به التوقف، وإنما يراد به التأثير، بمعنى أن المقتضي لا يؤثر أثره ولا يوجد المعلول إلا مع وجود الشرط. فالشرط شرطا في تأثير المقتضي. النار تأذن، النار تولد الاحتراق، يترتب عليها الاحتراق، لكن بشرط المقاربة. فالمقاربة والمماسة شرط في التأثير، لا أنه شرط في التوقف. فإذا كان كذلك فما أقيم عليه الدليل من هذه المقدمة بتمامها، غاية ما يدل على استحالة تأثر الشرط العقلي المتأثر بمعنى التأثير. وكلامنا ليس في الشرط المتأثر بمعنى التأثير، وإنما الشرط المتأثر بمعنى التوقف، وهناك فرق بينهما. من أجل أن يتوضح الفرق أكثر، نأخذ حين من الدواء. نقول الدواء مما لا شك فيه ولا ريب أنه لما كان مؤلف من 10 أجزاء فيه مستقر حينئذ لترتب الأثر الفلاني، وهو الإسهال. إلا أن هذا الإسهال لا يترتب على الدواء إلا بشرط، وهو أن يكون تناول الدواء عند الجوع. فالجوع شرط، إلا أنه شرط في تأثير الدواء في الارتضاء، فهو شرط حينئذ في التأثير، إلا أنه ليس شرط في التوقف. بمعنى أن لو كان الدواء في الصيدلية وتريد أنت أن تحضره إلى البيت، فإحضاره وإيجاده إلى البيت متوقف على قطع المسافة، متوقف على إحضار المال، متوقف على شرائه من صاحبه. تلك مقدمات، وتلك مقدمات عقلية، وليس سميت بالشروط إلا أنها شرط في التوقف، لأنه شرط في التأثير. فلما كان حينئذ كان هناك الشرط في التأثير محال، وأطلق العلماء على المقدمة العقلية لفظ الشرط، جعلوا حينئذ كل ما للشرط بمعنى التأثير حملوه للشرط بمعنى التوقف. لما حملوه للشرط بمعنى التوقف قاموا وسحبوا الإشكال من الشرط بمعنى التأثير إلى الشرط بمعنى التوقف. لما سحبوا الإشكال قالوا الشرط العقلي حينئذ محال، وإذا كان محال فلا بد أن يكون الشرط الشرعي أيضا محال. نقول لو كان المراد حينئذ بالشرط هنا الذي هو محال الشرط بهذا المعنى الذي هو أعم من التوقف والتأثير، لوجب أن يأتي الإشكال بحينئذ بالشرط المتقدم، مع أن الشرط المتقدم واقع بالاتفاق ولم يقع فيه نزاع. لماذا؟ لأن الشرط في التأثير اشترطنا فيه حينئذ التعاصر الزمني، والإشكال في تأخره لأنه غير متعاصر. فكما أن وحينئذ يستحيل الشرط المتأخره، أيضا يستحيل الشرط المتقدم لغير تعاصره. فلماذا نحصر الإشكال بالشرط المتأخر فقط ولا نجره أيضا بالشرط المتقدم؟ لما في مبحث المقدمة حصل حينئذ على الإشكال في الشرط المتأخر فقط، مما يكشف على أن الشرط عندهم ليس بمعنى التأثير، وإنما هو بمعنى التوقف غايته. توهموا واختلط عليهم الأمر بين الشرط بمعنى التأثير والشرط بمعنى التوقف، فجعلوا كل إشكال يأتي في الشرط بمعنى التأثير جاريا في الشرط بمعنى التوقف، مع أنه لو كان جاريا لجرى أيضا في الشرط المتقدم، مع أن في الشرط المتقدم بمعنى التوقف حكموا بإمكانه واتفاقه بالاتفاق. وإذا كان كذلك فيستكشف حينئذ من أن الشرط هنا ليس هو عين الشرط الذي هو أحد أجزاء العلة، لأنه قطع المسافة لجلب الدواء وإيجاده في البيت غير الجوع. قطعا الجوع شرط، إلا أنه شرط في تأثير الدواء في الإسهال، وهذا هو الشرط الذي هو أحد أجزاء العلة. أما قطع المسافة وشراء الدواء فهو شرط، إنما شرط عقلي بمعنى شرط في التوقف. فإذا كان كذلك فحينئذ بعد لا داعي لهذا البحث بناء على هذا. إن قلت يعني أنه لا داعي لهذا البحث بتمامه وعلينا أن نحذف هذا البحث، نقول صح، وإن لم يأتي هناك إشكال من هذه الناحية، لأن الشرط هنا شرط بمعنى التوقف والإشكال في الشرط بمعنى التأثير، والمقدمة ليس شرط بمعنى التأثير، إلا أنه يأتي إشكال من ناحية أخرى، وهو أنه إن كان بمعنى التوقف فيستحيل حينئذ أن يتوقف المتقدم على المتأخر قضاء لحق التوقف قضاء لحق المقدمية، لأن معنى المقدمية وهو أن المركب بحسب وجوده متوقف على وجود المقدمة. لما كان متوقف قلنا سابقا من خصائص الوجود الغيري لا بد أن يكون أسبق رتبة من وجوده، لأن وإن لم يكن أسبق حينئذ فيستحيل معنى التوقف بعد لا يحقق معنى التوقف لم حينئذ أبدا. فبناء على هذا الكلام فيستحيل أن يوجد الدواء هنا وتقطع المسافة فيما بعد، وإن كان الشرط بمعنى التوقف. الدواء في الصيدلية فيستحيل أن يوجد الدواء في البيت وتذهب للصيدلية وتشتريه غدا ما دمت لم تقطع المسافة ولم تأتي بالدواء ولم تشتريه من صاحبه، يستحيل حينئذ تحقق وجود الدواء في البيت وإن قطعت المسافة فيما بعد. فإذا كان كذلك فحينئذ الشرط بمعنى التوقف يأتي فيه إشكال حينئذ على نحو التأخر، يعني إذا كان الشرط شرطا عقليا متأخرا فيأتي فيه الإشكال قضاء لحق التوقف. ومن هنا نعرف حينئذ من أن هذا الإشكال محصور بالشرط العقلي المتأثر، أما بالشرط حينئذ العقلي المتقدم لا يأتي فيه الإشكال، لا يأتي فيها يسلم ماذا؟ لأنه قد تقدم ووجد، لما وجد فتحقق وجوده، لما تحقق وجوده يكون قد تقدم على ذي المقدمة فيمكن لذي المقدمة أن يتحقق لأن مقدمته تحققت سابقا. من هنا كان حينئذ الإشكال الآتي في المتأخر لا يأتي في المتقدم، لأن الإشكال مبني على الشرط بمعنى التوقف لا على الإشكال، لا أن الإشكال هنا مبني على الشرط بمعنى التأخير. هذا من جهة، ومن جهة ثانية أنه أغلب من بحث في هذا الباب عنوان الإشكال وجعله ناشئا من الشرط بمعنى التأثير، وإذا يعللون يقولون الاستحالة في تحقق المعلول من دون علته سواء منهم المصنف أو غالب المتأخرين في البين، صوروا الإشكال في الشرط المتأثر حال كونه إشكالا آتيا من الشرط بمعنى التأثير. وكما رأينا أن البحث ليس في الشرط بمعنى التأثير وإنما هو الشرط حينئذ بمعنى التوقف، إلا لو كان الإشكال آتيا من الشرط بمعنى التأثير لأتى الإشكال حينئذ في المتأخر ولا أتى في المتقدم أيضا، لماذا لم يردوه في المتقدم؟ هذا من جهة. ومن جهة ثانية أن حينئذ الشرط بمعنى التوقف يأتي فيه إشكال، إلا أنه يأتي إشكال منحصر فيه فقط وهو قضاء لحق التوقف، لابد أن يتقدم الشرط على المشروط حتى يتحقق المشروط، وإذا كان لابد فيستحيل أن يكون متأخرا. فإن استحال أن يكون متأخرا حال كونه شرط عقلي فما هو شأن الشرط الشرعي في البين؟ هل أنه هو محال مثله مثل الشرط العقلي أو أنه ليس بمحال؟ إذا سمع هذا الكلام لابد أن ندخل في البحث. إذا أردنا أن ندخل بالبحث طبعا مما لا شك فيه ولا ريب أن دفع الإشكال في الشرط المتأثر قد كبر فيه حينئذ الكلام، ولم يكتسق الجميع على جواب واحد، بل يمكن لك أن تقول لكل أصول في البين هناك جواب حينئذ في دفع هذا الإشكال. إلا أن المصنف قد اختار بحسب رأيه أحسن ما قيل في دفع هذا الإشكال، وهو أنه من الممكن أن يتحقق الشرط حينئذ الشرعي المتأخر على مثلها. ومن جهة ثانية أن هذا الإشكال الآتي في الشرط العقلي المتأثر لا يأتي في الشرط حينئذ الشرعي المتأثر. أما أنه لا يأتي لماذا؟ يقول لأن هذا الشرط لما كان شرطا شرعيا متأثرا فلا يخلو، إما أن يكون شرطا للواجب وإما أن يكون شرطا للوجوب ولا فائدة في البين. طبعا هنا لا يأخذنا شيء أنه لما نجعل الشرط طرفا للواجب والوجوب دليلا على أن المقدمة لما قسمت إلى المقارن والمتقدم والمتأخر قسمت بما هي مشتملة على الوجوب والوجود معا، لأنها إن قسمت بما هي وجودية فقط بعد لا معنى لفرض الكلام أن الشرط طارة شرط للوجوب وأخرى شرط للواجب، وهذا دليل في إذن على أن التقسيم هنا في المقدمة كان لمصلح المقدمة لا للمقدمة، لا يفيدنا هذا التنبيه. ولا يفوتنا تنبيه ثاني وهو
أنه بالنسبة للشرط العقلي لم يذكر في التقسيم شيئا لاتفاق الجميع على أن الشرط العقلي هو ممتنع قطعا. لما كان ممتنعا قطعا وقام الاتفاق عندهم على أن الشرط العقلي المتقدم والمقارن ممكن لوضوح المسألة في الشرط العقلي حذفوه من التقسيم، لا أن التقسيم لا يأتي في الشرط العقلي هو يأتي، لكن لوضوح الأقسام بين حدثت فأبقوا في ضمن التقسيم الشرط الشرعي فقط لأن النزاع وقع في الشرط الشرعي. إذا تم التنبيه على هذين فحينئذ المفروض من أن هذا الشرط لما كان شرطا متأثرا فلا يخلو، إما أن يكون شرطا للواجب وإما أن يكون شرطا للوجوب ولا تنبيه. فإن كان شرطا للواجب، الواجب ما هو؟ الواجب هو نفس الصلاة، لأنه سابقا قلنا أن المولى عندما يقول أقم الصلاة أو حينئذ صلي فإن هناك صدرت منه صيغة وهو افعل، وصدرت منه مادة وهي صلاة في البيت، افعل دلت على الوجود، والصلاة دلت على الطبيعة التي تعلق بها الفعل فإذا دلت على الطبيعة التي تعلق بها الوجود فهذه الطبيعة هي الواجب وهي مسدود المادة في البيت، فلا يخلو هذا الشرط، إما أن يكون شرطا حينئذ لهذا الواجب وهو الطبيعة وإما أن يكون شرطا للوجود وهو الطبيعة. لماذا لا يكفي أي محظور؟ يقول لأن المولى عندما أمر بالصلاة فصار يأمر حينئذ بمطلق طبيعة الصلاة، وإذا أمر بمطلق طبيعة الصلاة فمعناه أنه يريد أن يحص من الحصص التي تنطبق على الصلاة. عندما يأمر هو بطبيعة الصلاة مطلقا حينئذ يكون هو مريدا أي وجود من وجود الصلاة، سواء وجود الصلاة حينئذ وكانت مقارنة للشرط أو كان الشرط متأخر عنها أو كان متقدما أو لم يكن هناك شرط أبدا. لو قال قيل ولم يأتي بأي قيل فلو أتيت بصلاة مع وجود أو أتيت صلاة من دون وجود على كل حال تكون قد امتثلت لأنك أتيت بالمأمور به على وجهه مشتملا في هذا الفعل إذن مشتملا على جميع أجزاء وصلاة المأمور به، فصلاة يأمر المولى بالطبيعة مطلقا وأخرى يأمر بها مع قيد. لما أمر بها مع قيد فنستشف أن المأمور به ليس مطلقا وإنما المأمور به هو حصة خاصة من الطبيعة، يكون إذا كان مع القيد حينئذ نستشف أن المأمور به هو حصة خاصة مع الطبيعة، فيكون القيد قد حصص الطبيعة وجعل الطبيعة ذات حصتين، حصة مستمرة على القيد وحصة فاقدة للقيد. لوجود القيد الذي أخذه المولى في لسان التشريع نستشف أنه يريد حينئذ الطبيعة التي هي موجودة في الحصة المشتملة على القيد لا في الحصة التي هي فاقدة على القيد في البيت. طبعا هذا السلام وإن كان بريدا إلا أنه بديهي في البيت، المولى عندما يقول صلي صارة من دون أن يأتي بهذا القيد نستشف أنه أمر بالطبيعة الصلاة إلى موجودة، فأينما أوجدت الصلاة وكيفما أوجدتها بوضوء أو من دون وضوء تكون قد امتثلت. وأخرى عندما يقول صلي عن طهارة بمجرد ما أتى بالقائد معناه حصحص هو طبيعة الصلاة، حصحص بمعنى قسمها قسمين، جعل صلاة واسعة من غير وضوء وجعل صلاة واسعة مع وضوء ولا تمتثل. هنا لما أخذ القيد في لسان التشريع نستشف أنه مراده من الصلاة المأمورة به هي القصة من الصلاة المشتملة على القيد، وهي الصلاة الموجودة خارجا حالة هذه الصلاة عن وجوء، ولا يريد من المأمور به هذه القصة الثانية من الصلاة الفاقدة للقيد. وهذا إذا كان حينما نفس القيد في التشريع يخصص طبيعة الصلاة فهذا القيد حينئذ لما حصل لا فرق بين أن يكون قيدا متقدما أو متأخرا أو مقارنا، لا فرق بجديد. لماذا لا فرق؟ لأن شأن القيد أن يؤذن، شأن القيد أن يقسم الطبيعة، شأن القيد أن يحصص البيت. فإذا كان كذلك فكما أنه لو قال صلي عن طهارة مقارنة يكون قسم طبيعة الصلاة إلى صلاة مشتملة مع قيد مقارن
وإلى صلاة فاقدة لهذا القيد المقارن، كذلك لو كان القيد متأثرا يكون قد حفظ طبيعة الصلاة إلى قصتين. لو قال القول عن طهارة متأخرة يكون أيضا حينئذ حفظ طبيعة الصلاة إلى قصتين، طبيعة صلاة فيها طهارة متأخرة وطبيعة صلاة من دون أن يكون فيها قيد متأثر فيريد هذه الصفة، وإذا أراد هذه الصفة فحينئذ إذا أوجدت الصلاة وأوجدت فيما بعد طهارة فتكون قد أوجدت طبيعة الصلاة هي القصة الأولى المستمرة على القلب، وإن كنت قد أوجدتها فتكون قد أوجدت المأمور به، وإذا أوجدت المأمور به فحينئذ لابد أن يكون هناك إجزاء في البيت ولا محظورة في عقلي. لا محظورة في عقلي لماذا؟ لأن القيد لم يكن شرطا لا في توقف الوجود عليه ولا في توقف الواجب. أما في توقف الوجود فواضح لأن القيد لم يكن قيد الوجود، لأن فرض الكلام أنه هو قيد الوجود، لأنه قلنا الشرط وهذا القيد إما أن يكون قيدا للوجود وإما أن يكون قيدا للواجب. إن كان قيدا للواجب قلنا حينئذ يحصل طبيعة الواجب إلى خصتين، فلما جعلناه يحصل طبيعة الواجب يعني هو ليس راجعا للواجب، إذا الواجب مطلق. هذا من ناحية، من ناحية الواجب لم نجعل القيد بحيث أن وجود الواجب متوقف عليه، وإنما جعلنا القيد بمعنى التخصص بمعنى التقسيم، إن جعلناه بمعنى التقسيم فالإشكال الذي أشكلتموه في الشرط العقلي المتأثر مبني على التوقف، هذا القيد الذي يأتي في شرط الواجب ليس هو حينئذ شرطا يتوقف وجود الواجب عليه، وإنما هو شرط يحصل طبيعة الصلاة يحصل طبيعة الصلاة إلى قسمين، فإذا قدمها فحينئذ غاية ما يراد منك في مقام الدخل هو الصلاة المشتركة. جانب القيد كاشف عن أن الصلاة التي أتيت بها سابقا كانت من القسم المشتمل على القيد. أو فقط بإجارة القيد إذا أنت توضح هذه النقطة فيما لو أتيت بالصلاة وكانت الصلاة حينئذ مشروطة في عالم التشريع بالقيد، وقلنا أن هذا القيد كان قيدا متأثرا فلا قول عن طهارة متأثرة، بمجرد ما أخذ القيد يكون قد حفظ طبيعة الصلاة إلى صلاة مشتملة مع القيد وإلى صلاة غير مشتملة. فلم بلشت غاية ما على المثلث أن يأتي بفرض تنطبق عليه الصلاة المستمرة على القيد، غاية ما يجب عليه ذلك. إن كان غاية ما يجب عليه ذلك فإنه على المثلث عندما أتى بالصلاة الفرقني أنه يعلم أن هذه الصلاة حينئذ هي من القصة المستمرة على القيد أو من القصة الفاقدة للقيد، نكون ننتظر حتى يأتي القيد فيما بعد. إن أتى القيد فيما بعد يستشهد أن ما أوقعه سابقا كان حينئذ صلاة مشتملة على القيد فتنزل شخص الصلاة، وإن لم يأتي بالطهارة فيما بعد فنستكشف أن ما أتى به أولا هو صلاة فاقدة من القيد فتكون من القصة الثانية، فيكون القيد حينئذ لما أخذ لا يكون بمعنى التوقف وإنما يكون بمعنى الكاشف، وإذا كان القيد بمعنى الكاشف فيمكن أن يكون الكاشف متأخر عن المنكشف بل لا بد أن يكون متأخر. إذا وجد عندك شيء في الخارج وأردت أن تستكشفه وتعلمه ثم تعلمه لا بد أن تستعمل شيئا متأخر عنه، وإلا أنت تستعمل حينئذ تستعمل كشف ولا منكشف في البين، لا يوجد شيئا حتى ينكشف في البين، تقول وأنا لم تشف لي من هذا الكشف شيء، ثم بعد أن لم ينكشف يوجد المنكشف لا يحق في البين، لا بد أن يكون الكاشف متأخر، فإذا كان لا بد أن يكون الكاشف متأخر، فإذا كان القيد حينئذ أخذ في عالم التشريع للتحقق وفي عالم الوجود للكاشف فلا إشكال فيه أبدا، لأن الإشكال أما في الشرط بمعنى التأثير كان مبنيا على التأثير، وأما الشرط بمعنى التوقف كان مبنيا لأن وجود الواجب متوقف على الشرط، ونحن قد طورنا الشرط للواجب لا بمعنى التوقف من جهة ولا بمعنى التأثير وإنما بمعنى الكشف البين. بمعنى الكشف لماذا؟ لأنه حصل طبيعة الصلاة، فإن أتيت بالصلاة وأتيت بالقيد فيما بعد فيكشف على أن الصلاة التي أتيت بها أولا هي من القسم الأول المشتمل على القيد، وإن لم تأتي بالطهارة فيما بعد فيكشف على أن الصلاة التي أتيت بها هي من القسم الثاني الفاقد للقيد، فيكون القيد بمعنى الكاشف، والكشف إن تأخر عن المنكشف لا محظور فيه ولا ضرر، وإن كان كذلك فلا صح أن يكون هناك شرط للمأمور به شرطا متأخر. هذا ما قال، إلا أن هذا الصيف يخرج عن محل الإجابة خروجا لماذا؟ لأن معنى الشرطية هنا هي عين المقدمة، والمقدمة يشرط فيها التوقف، بمجرد ما تخرج المقدمة عن التوقف وتعطيها معنى الكاشف خرجت عن معنى المقدمية، وإن خرجت فلا يكون البحث فيها، بحثنا في المقدمة سميتها شرط أو سميها ما شئت من الأسماء هي باقية في معنى التوقف. تسميتها بالشرط لا يخرجها عن أن الواقع أنه وجود الواجب وجود المقدمة متوقف عليها. فإذا كان وجود المركب متوقف عليها مهما سميتها تسميه إذن مهما سميتها فسميها ما دام التوقف موجود فيستحيل أن يوجد حينئذ بالمقدمة قبل وجودها. وإذا استحال فإذا كان الشرط شرطا للمأمور به لابد أن يكون شرطا بمعنى التوقف كلامنا في الشرط بمعنى التوقف لا الشرط بمعنى التشهد. وإذا الشرط بمعنى التشهد لا إشكال فيه ولا حدث إذن يناقش فيه هذا مجيء. ومن جهة الثانية الكشف ليس بمقدمة حتى يسمي أن المقدمة المتأخرة هي الكشف هذا كله حينئذ إذا كان شرطا للمقدمة. وأما إذا كان شرطا للوجود بالنسبة إلى الوجود ثم هو مفاد الصيغة. إذا كان مفاد الصيغة الصيغة لما تصدر من المولى لها نحوين لها نهجين إما أن تصدر على نحو القضية الحقيقية وإما أن تصدر على نحو القضية الخارجية ولا الخارجية. لماذا لأنه قلت أنها تصدر على نحو القضية الذهنية نقول إن صدرت على نحو القضية الذهنية لا استحالة تعبها لأنه إن أمر بموضوع لا وجود له إلا في ذهن المولى فالعبد لا قدرة له لأن يدخل في ذهن المولى لينتقل الموضوع. فمن هنا لا يعقل في عالم الأوامر وفي عالم الإنشاءات أن يكون الموضوع لا وجود له إلا في ذهن بل لا بد أن يكون في ذهن موجود ثاني. إن كان ذلك فينفصل إما إلى القضية الحقيقية وإما إلى القضية الخارجية. طبعا الفرق بينهما هو الفرق بينهما أن في كل منهما هناك محمول سواء كان هذا المحمول إنشئ يكون إنشائه هناك مسند دعنا من كلمة محمول محمول يشعر أنه غير ما يوجد هناك قضايا حملية لا نقول مسند ليعم الخبر والإنشاء نقول هذا المسند صار يحمل على المسند إليه والمسند إليه يلاحظ به الموضوعات الخارجية فالقضية الخارجية انظر إلى من في العسكر وتحمل عليه الموضوع مات من في العسكر فأنت تشخص الموضوع خارجا في عدة مصادر وتحمل عليه المسند فتكون قضية خارجية. أما القضية الحقيقية أنت لا تنظر للخارج أبدا إنما أنت غير ما تنظر أنك تفرض الموضوع لما فرضت الموضوع تأتي بالمسند وتحمله عليه تسنده إليه. فإذا كان حينئذ شأنه المسند هو فرض الموضوع فرض الموضوع الخفيف المأمول يمكن للمولى أن يقوله وإن لم يكن موجودا بدليل أنه قد فرض الله شيء يظل طبعا قال ما مظلوله لأنه قال عينه لو قال من استطاع فقد وجب عليه الحج هنا من استطاع فقد وجب عليه الحج فقد وجب مسند حال كون المسند هنا للوجود حال كون المسند هو وجوده في البيت أثبته على موضوع أثبته على زيد وعمر وبدر وخالد قطعا لا لأنه لو أثبته عليه إلا كانت قضية خارجية. وإنما قال وفرض موضوع الصالح إذا فرض موضوع المستطيع يعني المكلف العاقل البالغ المستطيع لما فرضه أثبت عليه الوجود في البين لما أثبت عليه الوجود في البين فحينئذ يكون الوجود المنشأ بالقضية الحقيقية بحاجة إلى موضوع فقط وموضوع ما هو موضوعه هو الموضوع حينئذ المقدر والموضوع المقدر بحاجة إلى الاحترام بحاجة إلى التقدير والتقدير خفيف المؤمن خفيف المؤمن لماذا بمجرد ما تأتي بإحدى أدوات الشرط تكون قد فرضت حينئذ الشرط تقول إن جاء زيد فأتمه زيد إلى أين لم يأتي بمجرد ما تقول إن جاء زيد فأتمه معناه يعني فرضت وجود زيد لذلك أوجبت الإقامة على عامر. فإذا كان كذلك بمجرد ما تجعله مدخول أداة من أدوات الشرط تكون قد جعلته مفروض حينئذ الوجود. فإذا كان كذلك فإذا الوجود المنشأ في الجزاء بحاجة إلى موضوع وهذا الموضوع أهجل يتقوم بالفرض والفرض يتقوم بأن نجعل الشرط حينئذ مدخول إن مدخول أحد أدوات الشرط وجعله مدخول أحد أدوات العلم أو أحد أدوات الشرط خفيف المؤمنة المولى خفيف المؤمنة المتكلم. فإن كان خفيف فإذا كل ما يتوقف عليه الوجود حينئذ يكون إذن يكون قادر عليه المولى حال الإنشاء باضطراده وكيف يفترضه؟ يفترضه بأن يجعله مدخول إن. إذا كان كذلك نقول هذا الكلام بمجرد ما يتم الموضوع المقدر يكون هناك موضوع للوجود وينفض عليه الوجود وإن كان هذا الموضوع مصداقه متأخر جعلا عنه. ما يضر أن يكون مصداقه المتأثر متأثر عنه بل عنه عن عالم الجهل. لماذا؟ لأنك إن قلت إن جاء زيد فأكرمه. فالإكرام بحاجة إلى موضوع، والموضوع هنا يشترط أن يكون موضوعا مقدرا، وأنت يمكنك أن تقدره وتأخذه بجعله مدخول علم، بمجرد ما جعلته مدخول علم تكون قد حققت موضوع القضية الحقيقية، إن حققت فلا صح الإسناد، فلا صح أن تأتي. فإذا كذبت إذا حققت سواء أتى زيد فارغا أو لم يأتي، أو لا أتى بعد ساعة السنة متأثر. كل هذا لا يضر ما دام الموضوع في القضية الحقيقية ليس هو المصداق الخارجي وإنما هو الموضوع المقدر، وهذا هو الفرق بين القضية الحقيقية والقضية الخارجية. فالقضية الخارجية الموضوع هو المصداق الخارجي، ما لم يكن موضوع لا يمكن لك أن تحمل، لا يمكن لك أن تخرج من ذلك، جدا لا يمكن لك أن تخرج المسند إلى هذا الموضوع. أما في القضية الخارجية في القضية الحقيقية لا يشترط وجود المقضي، لا يشترط وجود المجيء أبدا. فإن كان لا يشترك وجود المجيء أبدا، وإنما غاية ما يشترك فرض المجيء، وفرض المجيء حينئذ ممكن لك لأن تتخذه إن فرض فلا فرق حينئذ بين أن يكون الجزء أو الشرط في هذا الموضوع مقارنا له أو متقدما أو متأثرا. لماذا؟ لأنه إذا كان حينئذ هو شرط للوجود، شرط الوجود داخلا في الموضوع، والموضوع بحاجة إلى الاضطراب. فإذا كان الموضوع حينئذ يتحقق بالاضطراب فيتحقق شرطه أيضا بالاضطراب. فإذا تحقق شرطه بالاضطراب، الاضطراب خفيف المؤونة على المولى. إن كان خفيف المؤونة فهذا الشرط إن كان شرطا للوجود، وإن كان بحسب الخارج متأخر. إلا أنه لما كان شرطا للوجود معناه أن الذي كان شرطا للوجود هو اضطراب الشرط، واضطراب الشرط ممكن. وإذا كان ممكن فيمكن للمولى أن يفترض شرطا حال الوجود وإن كان مصداق الخارجي متأخرا عن الوجود. وهذا الكلام كما نقوله في الوجود الذي هو الأحكام التكليفية نقوله أيضا في الأحكام الوضعية أيضا. نقول هكذا: إن وقع عقد فضولي من زيد فيتحقق الملكية إن أتت الإجازة في المدى. أو تقول هكذا: إن تحقق العقد الفضولي وأتت الإجازة بعد ساعة فتتحقق الملكية. هنا إنشاء الملكية من المولى لما كانت على نحو القضية الحقيقية بحاجة إلى إنشاء الموضوع، بحاجة إلى فرض الموضوع، وفرض الموضوع يكفي أن تجعله مدخول علم، والمولى قد جعله حينئذ مدخول علم. لما جعله مدخول علم يكون قد تحقق الشرط، وإن كان مصداقه الخارجي المتأثر خارجا، لأنه لما جعلناه شرطا للوجود جعلناه شرطا للمنشأ في الجزاء، والجزاء متوقف حينئذ على موضوع المفروض. فكل شرط في الجزاء لابد أن يكون مضطرب، لابد أن يكون مقدر، والتقدير والاضطراب يكفي فيه أن تجعله مدخول علم. فحينئذ الخلاصة هكذا الجزاء التي يريد أن يصل إليها المصنف، وهو أن هذا الشرط إن كان شرطا للوجود فشرط الوجود معناه شرط مضطرب، لأن كل شرط في الجزء كل شرط في الوجود سيكون جزءا أو شرطا في موضوع الوجود. فلما كان شرطا جزءا في موضوع الوجود، والوجود سينشأ من المولى على نحو القضية الحقيقية لا على نحو القضية الخارجية، والموضوع في القضية الحقيقية يكفي فيها الاضطراب، فإذا كفى فيها الاضطراب فيكفي حينئذ الاضطراب في الشرط، واضطراب الشرط أو اضطراب الموضوع يكفي أن تجعله مدخول علم. فإذا كفى أن تجعله مدخول علم بمجرد ما تجعل الشرط الذي هو شرط للوجود مدخول علم يكون قد تحقق الشرط، وإذا كان قد تحقق الشرط فيتحقق المشروط وهو الوجود حال كون الشرط متقدم عليه. وإن كان وجود هذا الشرط المضطرب متأخر وجودا حينئذ عن وجود الوجود الخارجي، وإن كان كذلك ما دام شرط الوجود هو الشرط الافتراضي لا الشرط الوجودي الخارجي، وهذا لا فرق فيه بين أن يكون الحكم حكما تكليفيا أو حكما وضعيا. هذا ما قاله إلا أنه أيضا يأتي عليه إشكال، وهو أن أيضا يخرج عن محل النزاع، لأن محل النزاع هو أن هذا الشرط بحسب وجوده شرط لا بحسب افتراضه. التطوير فيه مدلول أنه بحسب افتراضه أصبح الشرط، فيكون الشرط هو الشرط المفترض. إن كان هو الشرط المفترض فمعناه هو من أمثلة الشرط المتقدم، ونحن لا نجعل المثيل، لأنه أنت بقضاء حق الفاء لابد أن يتقدم الشرط على الجزاء. الشرط حينئذ لما تفرضه تكون قد أوجدته أولا ثم توجد الجزاء، فلما كان الجزاء بحسب الوجود متوقفا على الشرط والشرط يأتي في إيجابه افتراضا لكان الشرط شرطا متقدما، فإذا جعلت الشرط جزءا من الجملة الشرطية في البيت لكان من جملة أمثلة الشرط المتقدم في البيت. ومثاله ليس فيه مثالنا في الشرط المتأثر على من جهة، ومن جهة ثانية أن من يذهب إلى وجود الشرط المتأثر في الشريعة يذهب إلى أن وجوده الخارجي شرط في الوجود، لأن فرضه حال الإنشاء وحال الجعل هو الشرط، وهناك فرق بينهما أيضا به فروج. فإذا الحق استحالة الشرط غير الشرعي كاستحالة الشرط العقلي، إذا فسرنا الشرط بمعنى التوقف، وإن فسرناه بمعنى التأثير فأيضا استحالة، نعم إن فسرناه بمعنى الاضطراب طرفا وبمعنى الكشف لا محلية فيه إلا أن فيه خروج عن محل النزاع. هذا كما مثلني في بحث الله. يقول هو الشرط ما شك في أن من الشروط الشرعية ما هو متقدم في وجوده زمنا، لاحظوا التقسيم جعله فقط للشروط الشرعية، لما بالنسبة للشرط العقلي شرط حينئذ قد توضح يعني أقسامه واضحة، الأخيرة ممتنع بالاتفاق والأول والثاني والثالث. يقول ولا شك في أن من الشروط الشرعية ما هو متقدم في وجوده زمانا على المشروط كالوضوء والغسل بالنسبة إلى الصلاة، لكن بناء على أن يكون الوضوء اسم للغسلتين والمسحتين، أما إذا كان اسم للحالة المسلمية فيكون شرطا مقارنا. وإذا قال بناء على أن الشرط نفس الأفعال، يعني أن اسم الوضوء هو نفس الغسلتين والمسحتين لا أثرها، يعني لا تلك الحالة المبنية الآتي من الفعل بل لا أثرها الباطل الأحلى. ومنها ما هو مقارن للمشروط في وجوده زمانا كالاستقبال وطهارة اللباس للصلاة، وإنما وقع الشك في الشرط المتأخر، أي أنه هل يمكن أن يكون الشرط الشرعي متأخرا في وجوده زمانا عن المشروط أو لا يمكن؟ ومن قال بعدم إمكانه قاس الشرط الشرعي على الشرط العقلي. لماذا؟ يقول أن الشرط العقلي وقع الاتفاق على محليته. لاحظوا ماذا استدل، استدل على الشرط في التأثير مع أنه كلامنا في الشرط في التوقف. قال فإن المقدمة العقلية يستحيل أن تكون متأخرة عن ذي المقدمة، هذا المدعى على كتب الدليل. قال لأنه لا يوجد الشيء إلا بعد فرض وجود علته، العلة يعني جعل الشرط أحد أجزاء العلة، والشرط الذي أحد أجزاء العلة هو الشرط في التأثير لا الشرط في التوقف. قال حينئذ بعد فرض وجود علته التامة المشتملة على كل ما له دخل في وجوده لاستحالة وجود المعلول من دون علة. وإلا لو أردنا أن نجرد الإشكال من الشرط في التأثير لجردناه إلى الشرط المتقدم لا إلى خطوط الشرط المتأخر، بل نجره إلى المتأخر والمتقدم، كل منهما غير متعاصرين زمنا مع المعلول. وإذا وجد الشيء فقد انتهى، فأية حاجة له تبقى إلى ما سيوجد بعد؟ ومنشأ هذا الشيء والبحث ورود بعض الشروط الشرعية التي ظاهرها تأخرها في الوجود عن المشروط، وذلك مثل الغسل الليلي للمستحاضة الكبرى الذي هو شرط عند بعضهم لصوم النهار السابق على الليل، ومن هذا الباب إجازة بيع الفضولي بناء على أنها كاشفة عن صحة البيع لا ماقلة، ناقلة غلط لا ماقلة، إن كانت ماقلة فتكون شرطا متقدم. ولعزم ما ذكرنا من استحالة الشرط المتأخر في العقليات اختلف العلماء في الشرط الشرعي اختلافا كثيرا جدا، فبعضهم ذهب الى ان كان الشرط المتاخر في الشرعيه، وبعضهم ذهب الى استحالته قياسا على الشرط العقلي كما ذكرنا انفا. والزاهد من اجل الاستحاله اول ما ورد في الشريعه بتاويلات كثيره يقول شرطها، واحسن ما قيل في توجيه ان كان الشرط المتاخر في الشرعيه ما عن بعض مشايخنا الاعاظم قدس سره في بعض تفصيلات درسه. وخلاصته ان الكلام صارت يكون في شرط المامور به، وأخرى يكون في شرط الحكم، هو في شرط الوجود لكن عممه للحكم ليشمل التكليف والوضع، لذا قال سواء كان تكليفيا أو وضعي. فإن كان شرط المأمور به لاحظ هنا قال فإن مجرد كونه يعني كون هذا الشرط شرطا شرعيا للمأمور به لا مانع منه. لماذا؟ يقول لأن الشرط معناه القيد، لذا قال لأن ليس معناه إلا أخذه قيدا في المأمور به، لما أخذه قيدا حصحص طبيعة المأمور به، إذا قال على أن تكون الحصة الخاصة من المأمور به والمقصود به، يكون طبيعة المأمور به حصت إلى حصتين، حصة مشتملة على القائد وحصة قاصدة، والمقصود الحصة المشتملة، هذا معنى أنه يعني يكون المقصود هو الحصة الخاصة من المأمور به، هذا هو معناه. إذا حصحصه وكما يجوز ذلك في الأمر السابق، يعني كما يجوز أن يكون القيد الذي يحصل قيدا متقدما او مقارنا ايضا قد يتاخر، لذا قال وكما يجوز ذلك في التحصص طبيعه المامور به بالقيد في الامر السابق والمقارن فانه يجوز في اللاحق بلا شك. نعم، اذا رجع الشرط الشرعي
إلى شرط واقع، يعني إلى شرط في التأثير، مما لا شك في أن حديث قال كرجوع شرط الغسل الليلي للصحابة إلى أنه رافع من الحدث، هو الذي يرفع، هو له مدخله في التأثير، في تأثير الواقع طبعا هو محل ما عرفنا أن الشرط في التأثير جاء محال فيه أن يكون متأثرا عن المعنى،
إذا قلت أنه يكون حينئذ واضح الاستحالة في الشرط الواقعي لا
وسر ذلك، يعني لما كان هو أفضل لما خش هذا المطلوب لا إشكال فيه، لا إشكال إذا قال لا إشكال لما كان هو الحصة الخاصة من طبيعي المأمور به فوجود القيد المتأخر لا شأن له إلا الكشف، يعني أنت توجد الخاصة لما أوجد فننتظر إلى أن تأتي بالطهارة، إن أتيت فنستكشف من ذلك بالطهارة أن ما أقول به من الخاصة والنقص من الأول المستمع على القلب، وإن لم تأتي بالطهارة فنستكشف، يعني نكتشف أن ما أتيت به من الخاصة وأن القسم الثاني فقط للقلب، فإذا شأن القلب الكشف، إن كان شأن القلب الكشف فحين تأخر الكشف عن المنكشف لا زال لا غير فيه، إلا أن يشتغل على أن في يكون جمع محل النزاع، النزاع في الشرط بمعنى التوافق لا بمعنى الكشف أو بمعنى الكشف، إذا قال إلا الكشف عن وجود تلك القصة في ظرف كونها مقبوضة ولا محذور في ذلك، إنما المحذور في تأثير المتأثر، وعده ما صرح من أن الإشكال هناك لما صببناه صببناه بمعنى الشرط بمعنى التأثير، ما كما عرفنا أن الشرط هناك لم ينصب على الشرط بمعنى التأثير إنما انصب على الشرط بمعنى التوافق، ولا لو كان الشرط بمعنى التأثير وانصب على المتقدم أيضا، يقول وأما في شرط الحاكم فسواء كان الحكم تكليفيا أو وضعيا فإن الشرط ليس هو وجود الشيء وإنما الشرط هو الشرط المفترض الشرط المفروض، والشرط المفروض حينئذ بحاجة إلى فرض، والفرض خفيف المولى على المولى، إذا قال فإن الشرط فيه معناه أخذه، يعني أخذ الشرط مفروض الوجود، فيكون الشرط هو مفروضية وجود الشرط، إذا قال مفروض الوجود والحصول مفروض الوجود، يعني مفروض حصول الشرط في مقام الجعل والإنشاء، كيف مفروض بأن نجعله مدخول أين، لماذا نفرضه؟ لأن الوجود هنا والحكم كان على نحو القضية الحقيقية لا على نحو القضية الحقيقية، وكونه مفروض الوجود لا يفرق فيه بين أن يكون متقدما أو مقارنا أو متأثرا، كأن يجعل الحكم في الشرط المتأثر على الموضوع المقيد بقيد أخذه مفروض الوجود بعد وجود الموضوع، فيكون الشرط الوجود بالواقع ليس هو الوجود ذا الشرط بحسب الوجود الخارج، وإنما يكون شرط الوجود هو مفروضية الشرط ومفروضية الشرط قد تحققت في زمن الجاعل، فإذن هو شرط متقدم لا منفصل متأثر وإن كان متأثر بحسب الوجود جاد لهنا، لكن فيه إشكال وهو أن لازم هذا خروج عن محل النزاع من جهتين، من جهة أن الكلام حينئذ أن هذا الشرط هو شرط متقدم كلام لا شرط متأثر، من ناحية ثانية أن من يجعله شرطا متأثرا يجعله بحسب الوجود شرطا متأثرا لا بحسب شيء من الفرضية، إلى هذا الشرط ثم أراده أي مثل عليه هذا المثل أنا فات الوقت الصلاة، خلاصته يقول أنه من الممكن أن المولى يثبت الوجود الآن وشرط الوجوب متأثر، ومثاله وجوب الأجزاء في الصلاة، مما لا شك فيه أن الوجوب لما انصب على الصلاة أفراد مركبة من أحد عشر جزء فيكون كل جزء جزء واجب، إذا كان كل جزء جزء واجب فالمكلف عندما يبتل إن تكبيرة الإحرام مثلا تكبيرة الإحرام واجبة عليه أو لا، يقولون واجبة، نقول واجبة مطلقا أم بشرط وجوب السجود عليه، مما لا شك فيه تكبيرة الإحرام واجبة عليه إن وجبت عليه السجود، متى يجب عليه السجود؟ إذا كان قادرا على السجود، من الذي يقول لك أن حالة تكبيرة سيكون قادرا عليه؟ فيقولون حينئذ أنه تجب عليه التكبيرة بشرط متأثر إن كان قادرا وقت السجود فيجب عليه السجود هناك، وإن وجب عليه السجود هناك فتجب عليه التكبيرة هناك، فإذا وجود التكبيرة هنا مشروط بشيء متأخر وهو القدرة على السجود في مقام السجود، فإذا كان حينئذ وجوب التكبيرة يثبت هنا إلا أنه يكون مراعاً إذا حفر الشرط المتأخر فيه، فكذلك كما ثبت في وجوب التكبيرة يثبت هناك هذا المثال، بدليل أنه من جم من دخل في عالم الصلاة ومات في أثناء الصلاة لا يجب عليه القضاء في ذلك، لا يجب على ولده القضاء، لماذا؟ لأنه لم يكن عنده وقت وقت ليقضي الصلاة تفوت الصلاة اللي يجب عليه القضاء، لأنه بمجرد ما دخل الوقت قام حينه وصلى في هذا الصلاة ما سنستشف أنه لا قدرة له على الانتساج، لما لم يكن له قدرة فنستشف أنه مرات لا يجب عليه لا تكبيرة الإحرام ولا القراءة ولا غير ذلك، فإذا وجود التكبيرة مشروط بالقدرة على بقية الأجزاء والقدرة على بقية الأجزاء مما لا شك في أنه شرط متأثر، لذا قال ويتقرب ذلك إلى الذهن بقياسه على الواجب المرتب التدريجي الفصول، فإن التكليف في فعليته في الجزء الأول وما بعده يعني وجوب تكبيرة الإحرام مراعى إلى أن يحصل الجزء الأخير من المركب، يعني مراعى على القدرة على كل جزء الجزء المتأخر، وقد بقيت إلى حين حصول كمال الأجزاء شراءة التكليف من الحياة والقدرة ونحوها. وهكذا يفضل الحال فيما نحن فيه، فإن الحكم في الشرط المتأخر يبقى في فعليته مراعى إلى أن يحصل الشرط الذي يكون مقصود الحصول. فكما أن الجزء الأول من المركب التدريجي الواجب في فرض حصول جميع الأجزاء في وقتها المتأخرة يكون الجزء الأول واجبا وفعلي الوجوب من أول الأمر، لا أن فعلية وجوب الجزء الأول تكون بعد حصول جميع الأجزاء. هذا في الجزء الأول وكذا في باقي الأجزاء نفس الكلام، وكذا باقي الأجزاء لا تكون فعليتها بعد حصول الجزء الأخير بل حين حصولها، ولكن حين حصول هذه الأجزاء ولكن في فرض حصول الجميع. فكذلك ما نحن فيه يكون الواجب المشروط بالشرط المتأكد فعلي الوجوب من أول الأمر في فرض حصول الشرط في ظرفه، لا أن فعليته تكون متأكدة حين الشرط. طبعا هذا الاستدلال فيه خلط بين مقام الجعل ومقام المجعول، فقط لأنه باقي علينا وهو أن من ذهب هناك في شرط الحكم جعل أن الشرط هو مفترض الشرط والشرط المفروض، جعله شرطا من إنشاء، جعله شرطا من وجوب حينئذ حال الإنشاء، إذا جعله شرطا من جعل. المثال الذي أتى عليه هو للوجود الثابت في الدنيا يعني للمجعول في البين، وكان هناك خلط بينهما، خلط بين مقام الجعل والمجعول، وإذا كان خلط لا يمكن له أن يستدل بهذا الدليل، وهذا الدليل له كلام آخر. هذا كما يسأله الله.